وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فلا نزال في مسائل الإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليه جمع وترتيب أبي محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين وفي مسائل في الهبة والعطية والوقف هذه مسائل في الهبة والعطية والوقف مسائل في الهبة والعطية والوقف وهذا السؤال الرابع بعد 500 سئل رحمه الله ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكن عقار لأبيه فأجاب لا يعني لا يجوز لأن هذا مثل العطية وفي تفضيل له أي لهذا الولد فلا بد من إذن البقية بقية الأولاد وذلك أنه يجب على الوالد وكذلك على الأم العدل بين الأولاد كما جاء في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن زوجته زوجة النعمان زوجة بشير طلبت من زوجها أن يعطي ابنه النعمان شيئا يخص به بين الأولاد فوافق قالت أشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب النعمان وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بشير يا رسول الله أرشدك أني نحلت ابني هذا أعطيته تبارك فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أكل أولادك أعطيتهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا تشهدني على جور يعني على ظلم أشهد عليه غيره فهذا يدل على وجوب العدل بين الأولاد الذكور والإناث لا يعطي واحدا منهم أو واحدة من البنات إلا وقد أعطى البقية إلا بمصوغ من مصوغات الشرعية فإن كان هناك مصوغ جائز كأن يكون فقيرا على بقية الأولاد الأولاد كلهم مرتاح لهم ولهم أعمال ولهم دخل وهذا ما عندهم، فهذا مصور. أو كان كثير العيال وما يقدر يصبر عليهم فهذا مصور. أو كان متفرغ لطلب العلم وهم يشتغلون فهذا مصور. أو كان معاقا عنده مرض عاقة عن العمل وهم أصحاء يعملون، فإذا كان هناك مصور لا، وإلا فما يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في العطية في الهبة في سكن مجانا والبقية مستأجرون إلا بإذن وبموافقة البقية لأن لهم حق في هذا. والله موفق.
جزاك الله خير وبارك فيك. في السؤال القادم المتقدم فيه على الجد يبدو احسن وبنيته الجواب مصطنع وامر تحقيقه من امن بقلبه وذكره وحسه وقال قران التوحيد.
وهذا السؤال الخامس بعد 500 يقول السائل هذا السؤال الخامس بعد 500 يقول السائل هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟ قال الشيخ محترم والأقرب تخصيصه بالأب لقربه وذره وعطفه، والباب باب توقيف. السؤال هو الأب له أن يرجع في هبته إذا وهب لأولاده شيئا وعدل في هذه الهبة ثم بدا له أنه ما يعطيه، قد كان قسم مثلا شيئا من المال لكل ولد التساوي ثم بدا له أنه ما يعطيه هذا فاسترجع الهبة له ذلك، وهذا خاص بالأب. أما غيره إذا وهب حيلة لإنسان وملكه إياها ما يجوز له الرجوع في هبته، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه كما جاء في الحديث، إلا الأب إذا رجع فليس كالكلب له ذلك. فلهذا جاء الإشكال هنا هل أبو الأب يلحق بالأب فيرجع عن هبته لأولاد ابنه أو لأولاد أولاده أو لأولاد بنته أو لأولاد بناته؟ قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون في مقام الأب، ولكن قال الأقرب أن هذا خاص بالأب، وأن الجد إذا وهذا هبة يمضي فيه، والأب إذا رأى المصلحة في عدم الهبة فله ذلك. والله الموفق.
الجواب لا، بل يعطى أجرة إنسان يخدمه من باب الاستئجار حتى لا تكون عظيمة.
وهذا السؤال السادس بعد 500 يقول السائل: من يعتني بأبيه ويخدمه هل يخصه بمال؟ قال الشيخ: لا، بل يعطى أجرة إن كان يخدمه من باب الاستئجار حتى لا تكون عطية. وهذا يحصل من بعض الآباء وبعض الأمهات إذا كان مريضا وقام على خدمة أحد الأولاد أو إحدى البنات، فيأخذ بنفسه شيء من الجميل والإحسان، فيحب أن يخص هذا الولد بشيء من المال. وفعلا بعضهم يفعل، إما في سكن إما في أرض إما، ولكن كما سمعتم أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يخصه بالعطية. وخدمة الوالد على أولاده واجب، وهذا الأم وقيام بحقوق الأب أو حقوق الأم هذا شيء واجب، أن الله قدر عليه بهذا المرض الذي أقعده وهو يحتاج إلى من يقوم على خدمته، فهذه ما هي من مال الوالد، هذا شيء واجب عليه. وقول إخوانه ما قاموا بهذا فهم مقصرون، قصروا في هذا الواجب، إلا إذا كان الأسفار معهم وقال فلان ما عنده عمل فيقوم على خدمتي وأنتم عندكم أعمال فاستمروا على أعمالكم وتعاونوا في النفقة أعيب أخاكم، هذا أمر طيب، أمر التدبير. أما إذا كان هو يعمل وقائم بالخدمة وهم يعملون ولا يقومون بالخدمة فهم آثم عاقون مقصرون في هذا الواجب. وعلى هذا الولد وعلى أولاده وعلى زوجته أن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، هذا العمل لا يضيع عند الله. قال الله: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أنت في عون أبيك أو أمك، أو البنت في عون أبيها أو في عون أمها، أجر عظيم عند الله، فلا يعطى عطية، لا يعطى عطية حتى لا تحصل الأحقاد في القلوب. وعلى هذا الولد أن يحتسب الأجر عند الله ولا يمن، يقول: أنا خدمت أبي أو أنا خدمت أمي أو أنا كنت صادق عليهم، أنا كنت عالجهم. لو أنه لا يقول هذا ولا يذكر هذا لا في حياة أبي ولا بعد موته، ولا في حياة أمه ولا بعد موته، وكأنما قدم شيء يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. هذا أبوه أنت قطعة منه، وهذه أمك أنت قطعة منه، لولا الله ثم أبوك والأم ما كان لك وجود، الفضل لله في وجوده ثم لوالديه. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على الأولاد بر الآباء والأمهات، لكن قال: إذا كان هذا الولد يحتاج إلى أجرة لا بأس، يعطيه باسم أجرة يعني مقابل عمل مقابل خدمة في الشهر مثلا، له مساعدة أو له أجرة سلفا. ولو أنه ترقع عن هذا لكان يقول: يا أبتي أنت أبي، أخذ أجرة على خدمتك، على خدمة أبي أو على خدمة أمي. هذا لا، أنا ما أنا إنسان أجنبي ولا أنت أجنبي، أنا جزء منه. وهكذا أمه، أمه حقها أعظم من حق الأب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني صحبتي وحسن الصحبة وحسن العشرة، من يستحق أحسن صحبة؟ فذكرت له الأم ثلاثة، معناه أن لها ثلاثة حقوق، والأب له حق، وحق الأب عظيم مثل الجبل، وحق الأم أعظم. فخطأ عظيم أن الإنسان يقصر في حق في حقوق الوالدين، في خدمة الوالدين. لا تأمن، لا تأمن أن تعاقب في أولادك، لم يأتي في الغالب الجزاء من جنس العمل، كما قال الله: جزاء وفاقا، يعني جزاء موافق لذنبك. فقد تعاقب بعقوق أولادك. كنت شوكة في حلق أبيك، وإذا بأولادك دبابيس في حلقك، فأنت أحسن إلى أبيك وإلى أمك، وأحسن صحبتهما، وأرشق بهما، وتقرب إلى الله بذرهما، حتى يعوضك الله بالجنة وبالأجور العظيمة وبالذرية الطيبة الصالحة. فالله المنصر.
جزاك الله خيرا. قال جاني حفظه الله في السؤال الثاني بعد الخمس منها: من بنى مسجدا وبنى فوقه بيتا؟ الجواب: ان نوى ذلك لا باس، وان طرح له بعد ذلك البناء فصح المسجد تبعا للمسجد.
وهذا السؤال السابع بعد الخمسمائة سئل رحمه الله عمن بنى مسجدا وبنى فوقه بيتا، يعني فهل يجوز هذا؟ وسواء كان هذا البيت بناه لنفسه او بناه لغيره، يعني اجره. قال الشيخ: إن نوى ذلك لا بأس، يعني نوى في أثناء البناء أو من بداية البناء أنه بدأ في عمل المسجد وناوي يجعله رصد، قال: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا. إذا كان بنى المسجد وكان البناء وتم وصار الناس يصلون فيه، ثم بدا له ان يبني له سكنا فيه، قال: فلا، فصف المسجد تبع للمسجد. يعني الكلام هنا على البيت، هل البيت ملك والا وقف؟ فان كان وقف فهو تابع للوقف للمسجد، وان كان ملك يريد ان يتملك فبهذا الشرط. فرق ما بين الملك وما بين الوقف، إن كان أراد أن يكون ملكا له هذا إذا كان من البداية، من بداية التأسيس أنه أوقف هذه الأرضية، الوقف الأرضية وقفه، ونوى أن يجعل الدور الأول مسجد وما فوقه من الأدوار تابع له، يعني معناه أنه ما أوقف إلا الدور الأول والأخر والباقي ملك له، نوى هذا من البداية فلا بأس. أما إذا كان نوى أن هذه الأرضية وقف لوجه الله، ما كان عنده في الحسبان أنه سيستثني الدور الثاني بكل ملك خاص به، وثم البناء على نية واحدة أنه مسجد فقط، سواء هو بناء أو تعاون مع أهل الخير، فما يجوز البناء فوقه إلا إذا كان سيبني أيضا وقحا، هذا لا يعني ما يجوز الأسفل والدور الأول والدور الثاني كلها أوضاع، فهذا لا حرج، ما في شيء اسمه ملك، حتى لو سكن هو إذا كان هو إمام أو سكن مستأجر من النسل، سكن مستأجر يسلم الكهرباء يسلم يقوم بخدمة النسل، لكن إذا مات هو هذا الدور الذي فوق ما يتخاصمه الورقة، فإذا كان هكذا ما يصير، فقد رأى الحارة ضيقة ورأى أنه يبني للمسجد سكن، وهذه النية ما جاءت إلا أخيرا، فما استعارض بين هذا وهذا، لأن الكلام السابق على إذا أراد أن يتملكه ملكا له هذا ما كان، فتنبه لهذه المسائل الدقيقة، مسائل مهمة يحتاج إليها الإنسان، والله المستعان. أيوة يقول رجل بنى عمارة، الكلام طيب، ثم بعد ذلك بدأ له أن يفتح الدور الأول المسجد له ذلك، ويكون الوقف الدور الأول وباقي الأدوار على الأصل إلا إذا وقفها كلها يجبها الله، أما إذا قال لا أنا ما سأوقف إلا الدور الأول نقول له لك ذلك، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل العلم أنا فلا كما نريد، وهذا يحصل وقد حصل، هذا يحصل تفضل.
قال السؤال الثاني بعد الخمسة منهم، سألته عن الوعظ على التربية، أجاب رحمه الله في خلاف، وإذا لم يكن فيه حيفا أو كان بالمحتاج لا بأس به أن يكون على الأقارب مطلقا ويكون على وعظ لا حيف فيه.
وهذا السؤال السابق الثاني بعد الخمسة منهم سأله عن الوقف على الذرية، يعني هل يجوز أم لا؟ أجاب رحمه الله قال فيه خلاف، أي بين أهل العلم، ثم ذكر الشروط، يعني الشروط على صحته إذا حصل، قال إذا لم يكن في حيث ما في ضمنها، أما أنه يجعل الوقف للذكور دون إناء هذا في ضد، هؤلاء أولاده وهؤلاء بناته، فإيش معنى تفصل الذكور دون الإناء أو الإناء دون الذكور أو فلان دون فلان؟ ثلاثة لم يكون لجميعه كلهم ذريته، وأنت أبوهم، وهذا وقت ذرية، وقت لهم ذرية بالطبع هنا، فإذا كان ما في ضر يقول لا بس، قال أو كان للمحتاج كما قلنا ابن فلان معاص في عذر، البقية أصح فهو وقع أو وقع له لهذا العذر أنه معاق، فهذا مصور لا بأس، أو فلانة مطلقة وأخواتها مزوجات كل واحدة من زوجها ساكنة مرتاحة مع أولادها وهذه مطلقة أو أنها ما تزوجت، ففي عذر إذا خصها لهذا المصور، قال أو يكون على الأقارب مطلقا يعني عقارا، عن رجلين، ويكون على وجه لا حيف فيه أي لا ظلم فيه. وأيضا مسألة تقسيم التركة وهو حي، يحصل من بعض الناس يقسم ماله في حياته، يقول يخشى على أولاده بعد موته أن يختلفوا وأن تحصل بينهم مشاكل، وهذا مثلا له خبرة في تقسيم التركات، أو عنده المأمون صديق سيمشي معه بهدوء، أو يقضي بأمين في المحاكم بطريقة الأولاد صعاب قبل لا يكون هذه المسائل. إذا فعل هذا لا بأس، ولكن يعجل يعطي الذكر والأنثى سواء، لأنه حي ما غدنا، وهذا ليس للدميرة، هذه في حياته تعتبر هبة، والهبة لابد فيها من العدل والتسليم بين الذكر والأنثى. هذا إذا كان سيسلمهم أوراقهم وما يخصهم في حياته فهي هبة، لا يقول الكاتب تركة ولا يقول ميراث، وإنما حضر رضي الله عنه وقسم ماله هبة لأولاده أو عطية أو نخلة، وكان على التقسيم التالي يكون بالعدل والسوية. إذا أراد أن هذا لا حرج، وإذا لم يفعل أيضا لا حرج، إذا قال أنا أبقى على مالي وأنا مسؤول عنه وأنا أبيع ما أشاء وأشتري ما أريد في حياتي، ولي التصرف كامل في مالي، وإذا قدر الله علي بالموت فيغضب الله على من كان يكون التقسيم بعد موتي على طريقة الشرعية، فهو بالخيار فعل هذا أو فعل هذا. هو شرط القسمة تحقق موت المورث، هذا يعتبر من الشروط،
لابد
من هذا. فكيف يقول أنه ميراث وسلامه تلك وأبوه الحي ما قد مات؟ ما في إلا عطية هبة، وهذا أعطى محل ذلك، وفيها العدل. لكن إذا قسم وما سلم، قسم وما سلم بقي بيده، وقال إذا آمنت فالأوراق جاهزة والقسمة جاهزة، وعلى أنه أعطى للذكر حظين وأعطى للأنثى حظ واحد، يعني تركة تمام، إلا أنه ما سلمهم ولا تسلم إلا بعد تحقق موته. لا بأس إذا على هذا، ويكون قد عدل، يبقى موضوع الأولاد بعد وفاة أبيهم. هم إذا كان العدل القسمة بالعدل والتسوية، وأعطى للذكر حظين والأنثى حظ وما في محاباة، فلهم أن يقبلوا هذا ولا يعيدون من القسمة. وإذا رأوا ظلما فلهم أن يعفو عن أبيهم ويرضوا بهذا، ولهم أن يعيدوا القسمة من ذلك. أي نعم. أي تفضل عندك سؤال؟ ايش هي؟ ايوه. لا ما ترجع، يعني الاب وحد في حياته اعطى لاحد الناس كذا، اعطى لاحد الناس كذا، وبعد موته ما يحق لاولاده ان يطالبوا هذا الانسان بالهبه التي اخرجها ابوهم في حياته، هذه كانت صدقه له، ما يرجعوا عنها.
إذا كان بعض الناس قصروا في الكلية، أنا أقول
من الهبة يحاول الأب مع أولاده ينصحهم ويوجههم ويذكرهم بالله باليوم الآخر. يقول إذا كان أحد أولاده ما يصلي والبقية يصلون فهل يعطي الذي ما يصلي كما يعطي المصلين؟ فأقول ينصحه ويوجهه يذكر بالله باليوم الآخر وأن هذه الدنيا لا حدود لأحد، أنتم من محيا وغدم أموات، وكذلك أنا يقول الآن حي وغدم ميت. اتقوا الله في هذه الصلاة، اتقوا الله في الصلوات الخمس وفي أوقاتها ومع الجماعة، واتقوا الله في بعضكم البعض، أنتم أرحام، تآلفوا تراحموا تعاطفوا، واتقوا الأذية واتقوا المشاكل، ليكن بينكم التسامح والتعافي. يستحق ويوجه، ولا شك أن العلم نور، العلم نور والجهل ظلمات والعياذ بالله. بعض الأسر ما شاء الله، بعض الأسر سبحان الله، بعض الموتى بهم وهم ايش من حيث الدين، الصلاة والصيام والعبادة والذكر والتآلف والتراحم والتعاطف والتواصل، يصل أرحامهم، يعطفون على أمهم، على أخواتهم، على الضعيف منهم، ما شاء الله شيء توفيق من الله عز وجل. وبعض الأسر بعد موت أبيهم يصير يشهد أن لا، نسأل الله العافية والسرعة، اللهم المستعان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرحمة. يعني سواء كان في حياة أبيهم أو بعد منهم، هذا حد عام. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، يكون بينهم قرار وتعاطف، الرأى الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير، يحترم بعضهم بعضهم، وهم كالجسد الواحد في الخير لا في الشر، متعاونين متراحمين متعاطفين، متعاونين في الخير لا في الظلم ولا في الأذية ولا في الشر. فهذا اعلم ان الله قد احب اهل هذا البيت. واما اذا كان العكس بينهم بغضاء وشحناء واحقاد في حياه ابيهم وبعد موته، وهم يعادي بعضهم بعضهم، مخاطر بعضهم لبعض، لا سلام لا كلام لا زياره، هذا البيت الله ما اراد به خيرا، لهذا لم يدخل عليهم الرفق. تفضل. وهذا السؤال التاسع بعد 500 يقول الشيخ أبو محمد عبد الله بن مانع، يعني هذه الأسئلة، سأل شيخنا عبد الرحمن بن براك شيخنا بن باز رحمة الله عليه عن الوقف على ملعب الكرة، فأجاب الشيخ قال هذا محل نظر، يعني يحتاج إلى مزيد نظر وبحث المسألة. ونقول المساجد أولى وأعظم، وقت المساجد، وتعرف بعض الأحياء السكنية ما فيها مساجد، وإذا أراد دفاع الخير يبني لهم مسجدا البيوت مزدحمة، فهم بحاجة إلى مساجد. يعني حتى الآن المساجد لا يزال فيها نقص في الحارات، في مسافات أحيانا طويلة ما بين المسجد وآخر، مسافة طويلة. فتوزيع المساجد توزيع طيب، حفلاته متقاربة جدا ولا متباعدة كثيرة، هذا أمر طيب. والمساجد يجعل الله فيها الخير، يجعل الله فيها البركة ورحمة للحي وهداية وصلاة واستفادة للرجال والنساء والأولاد، بالصلاة الجمعة بالجماعة، بتعليم القرآن، تعليم العلم، تعليم الأحاديث، وطريقنا القرية أو الحارة أو الحي الذي يسمى بلا مسجد كيف تكون حياتنا؟ أولادهم في مشاكل في فتان شبابهم ذلك رجالهم ونساؤهم وبعض ما فيهم يحصل فيها المحرمات الخمر والزنا ما في من يوعيه. فوجود المساجد توسيع المساجد هذا أمر طيب وناس يستفيدون ويتنورون ويحفظون القرآن ويراجعون القرآن ويذكرون الله يأتيهم العلماء يأتيهم الضيوف يأتيهم الحاضرين دعوة تنطلق والخير ينتشر فهذا أقدم أقدم من أهل الكرة. وحتى الآن كما عرفتم باقي أماكن كثيرة ما فيها ما مثلا أيضا الشواطئ لما تمر من الشاطئ مساحة طويلة ما في لو كان في مساجد موزعة على الشاطئ تمشي مثلا كيلو حصن ثم كيلو آخر كيلو 200 كيلو نصف وحصن نصف يعني يمكن الشاطئ حصل فيه مثلا 5 أمثلة الناس المتجمعون في الشواطئ وقت الأذان يرفع الأذان ما شاء الله إيش من أذان الخمرة موجودة والمحتوى موجودة والصلاة قائمة والعلم والحديث يصبح شاطئ والمسجد جاهز الحارة مستفيدة وأصحاب الشاطئ أيضا مستفيدون فالمساجد ما يزال النقص موجود فيه والناس بحاجة أيضا إلى تكثيف الدروس والعلم والتعليم تجاره ليس كم من مسائل تخطى عليه أما اللعب وضيع الأوقات هذا كله لا يعود عليه بالخير فلا نفتح أماكن الأتاعي والنوادي طلعت بومنا والكيرا والشطرا والزاخرا وأماكن مقاهي الإنترنت الله المستعان ومقاهي الشيش نسأل الله العافية والسلامة وفي الآن في الشواطئ أيضا تأجير الشيش جمعين ثلاثة من الشيش يأتي شخص طول حضرين على جنب خزين وفندق فين الصلاة فين العبادة وأغاني الناس يا إخوان بالله لكل دعوة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإيش هو دواء الغفلة الغفلة والجهل والإعراض والصبر والفتن الدين هذا الدين تقوى الله الصلاة والصيام والذكر والعلم والدعوة والنصائح والتوجيه فإذا بقي في هذا الداء اللي هو داء الغفلة والإعراض والأغاني والملاهي والتخزين والثمثة والسب والشك والمشاكل ما حصل الدواء هذا الداء يتمكن فيه وإذا تمكن فيه فصل القاتل صلى الله عليه وسلم فالناس ينصف هذه إلى العلم وإلى الدين وإلى المساجد وإلى الصلاة وإلى ما يرقي قلوبهم صح أن أحيانا يحصل موت فترك قلوبهم ويخافون لكن ما في المسجد ما هو كان ثلاث أيام ونسوا الموت ورجعوا في الأقل بل بعضهم في أثناء العزاء يذهبون يعزون وهم القاتل والثلبة والمدع والدقاء ويحضروا الصلاة بعضهم يسمى صلاة فلنكن في عزاء تبقى في موت كيف ذكر الموت؟ ما يجدون من يجد من ذهب إلى هناك إلى مكان أماكن العزاء ونصح وعلم وذكر وذكرهم بالله وذكرهم بالنور يعملون هذا مات وقد أخضى إلى ما قدم وأنتم بعدك والإنسان يتعب غيرك من مات انقطع عنه عمله إلا نفاق صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح دونه فهذه الدنيا ما تأخذون منها شيء إلا ما قدم ما قدمته أمامه أو أوصيت به إذا أوصى بوصية طيبة صدقة جارية عليه. أما أنه فقط يأكل ويشرب الدنيا فقط ما سيقوم منها شيء، يذهب ويترك هذا لغيره وهو المحاسب على هذا الكسب، إذا كان من حلال إذا كان من حرام إذا كان من مشروبات. فالله الله في تقوى الله عز وجل، والله الله في الدعوة، والله التمسك بالدين. وهذه الدنيا لا نأمنها، لا تأمن الدنيا ولا تكن عليها، أنت ميت ميت كما قال الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب بقي حوالي خمس دقائق إن شاء الله من أجل صلاة العشاء كما قال عليه الصلاة والسلام، من صلى الفجر في جماعة ثم بعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة. فإذا صليت أربع ركعات يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم صل لي أربع ركعات بأول النهار أكفك آخر النهار. أول النهار هو هذا، بعد خمس دقائق تطلع الشمس بقدر الغروب إن شاء الله صلي ركعتين تسلم ثم ركعتين تسلم. الله يكفيك الشر من الشر يومك هذا إلى آخره، لأنك صليت أربع ركعات في أول النهار. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة يروونه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. طيب يقول الأخ آدم إن شاء الله في مسجد الدوقي في الدهنية، في مسجد الدوقي في الدهنية إن شاء الله. نعم أين هو؟ أيوة وراء السيد ما شاء الله على الخط مباشر على الشارع العام مباشر إن شاء الله بإذن الله. نعم أي إن شاء الله. طيب كتاب المؤمن عندك يا ورد، كتاب المؤمن بابن قدامة ايش موضوعه؟ كيف وهو كتاب طيب من احسن الكتب في الفقه، كتاب من احسن الكتب في الفقه خاصه اذا اخترت الطبعه الطيبه. الا احسن طبعه عليه هي طبعه تركي 15 جلد 14 النص والخامس عشر الفهارس، هذا مرتب على أبواب الفقهية، هو من أحسن كتب ابن أبي عبد الله من الكتاب ومن السنة، وينقل أقوال الأئمة الآخرين ويرجح ما يرجحه الدليل. كتاب طيب جدا. هو له ثلاثة كتب في الفقه بينها يا منصور، وله العمدة في الفقه، والثاني الكافي، والثاني الكافي، وهذا الثالث عنوان، كلها في الفقه. جعل الأول للمبتدئين في جزء واحد العمدة رموز الأحكام في الفقه، وجعل الثاني الكافي للمتوسطين 4 جلدات، وألف الثالث المغني للعلماء المتمكنين 14 مجلة. لكن حتى المبتدئ اشتري ابن الكبير ابن الصغير، إنه فقط من باب التدرج العلم، من باب التدرج العلم. فالمبتدئ لو يأخذ الصغير، والمتوسط يأخذ المتوسط، والذي قد أخذ الأول والثاني يناسب أن يأخذ الثاني. وهذه كلها للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله عليه، خدم الفقه، وان كان هو على المذهب الحنبلي، لكن كما سمعتم ما هو متعصب، ينقل مذهب الشافعي ومذهب الحنفي ومذهب الامام مالك ويتبع الادله خاصه بالمؤمن. المؤمن ان شاء الله من تسر. طيب وله كتاب اخر يا عبد الله لغيره لمؤلفين آخر لكنه في مثل هو المجموع للإمام النووي أيضا في كتاب طيب. إذا أخذ الصدعة الطيبة صدعة طبية في 27 مجلد ما شاء الله يستفيد منه أي مسألة تعود إليها. وهل المجموع هذا هو كله للنووي؟ أيوة شرح بعضه وما رحمة الله عليه ثم جال عدوه الإثنان الثاني الأكرم. من الإمام الإقامة الثاني فضل السلطي والثالث المطيع وهذا كله شرح للمهذب المجموع شرح المهذب للشيرازي. هذا المهذب هو كتاب في الفقه الشافعي يقع في مجلد الكريم. فجاء النووي وجاء السلطي وجاء المطيع وطلع الشرح في 27 مجلد. أنت تأخذ موافق الحق موافق الدليل كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله. معناها أن قول الرسول يقبل ولا يرد لكن غير الرسول إذا أصاب قبل الكلام وإذا أخطأ فتقول رحمة الله عليه أخطأ في المسألة وله أجر إن شاء الله لأنه اجتهد. ولكن نأخذ بالقول الذي هو الصحيح الموافق للدليل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه يا الله. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليه جمع وترتيب أبي محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين. وفي مسائل في الهبة والعطية والوقف، هذه مسائل في الهبة والعطية والوقف. مسائل في الهبة والعطية والوقف. وهذا السؤال الرابع بعد 500 سئل رحمه الله ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكن عقار لأبيه؟ فأجاب لا، يعني لا يجوز، لأن هذا مثل العطية وفي تفضيل له أي لهذا الولد، فلا بد من إذن البقية بقية الأولاد. وذلك أنه يجب على الوالد وكذلك على الأم العدل بين الأولاد، كما جاء في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن زوجته زوجة النعمان زوجة بشير طلبت من زوجها أن يعطي ابنه النعمان شيئا يخص به بين الأولاد، فوافق. قالت أشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النعمان وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بشير يا رسول الله أشهدك أني نحلت ابني هذا أعطيته كذلك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أكل أولادك أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور يعني على ظلم، أشهد عليه غيره. فهذا يدل على وجوب العدل بين الأولاد الذكور والإناث، لا يعطي واحدا منهم أو واحدة من البنات إلا وقد أعطى البقية، إلا بمصوغ من مصوغات الشرعية. فإن كان هناك مصوغ جائز، كأن يكون فقيرا على بقية الأولاد، الأولاد كلهم مرتاحون ولهم أعمال ولهم دخل وهذا ما عندهم، فهذا مصوغ. أو كان كثير العيال وما يقدر يصبر عليه فهذا مصور. أو كان مصدر بطلب العلم وهم يشتغلون فهذا مصور. أو كان معاقا عنده مرض عاقة عن العمل وهم أصحاء يعملون، فإذا كان هناك مصور لا، وإلا فما يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في العطية في الهبة في سكن مجان والبقية مستأجرون إلا بإذن وبموافقة البقية لأن لهم حق في هذا. والله موفق.
جزاك الله خير وبارك فيك. السؤال القادم للمصطفى على الجد يبدو الاخ يرده بنيابه، الجواب مصطفى والامر تحقيقه من ابي بقربه وبره وحقه والقائم قرار التوحيد.
وهذا السؤال الخامس بعد الـ500 يقول السائل هذا السؤال الخامس بعد الـ500 يقول السائل هل جد مثل الأب يرجع في هبته؟ قال الشيخ محترم، والأقرب تخصيصه بالأب لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف. السؤال هو الأب له أن يرجع في هبته إذا وهب لأولاده شيئا وعدل في هذه الهبة ثم بدا له انه ما يعطيه، قد كان قسم مثلا شيئا من المال لكل ولد التساوي، ثم بدا له انه ما يرضي هذا فاسترجع الربا له ذلك، وهذا خاص بالاب. اما غيره اذا وهب حيله لانسان وملكه اياها ما يجوز له الرجوع في هبته، والعائد في هبته كالسم يقي ثم يعود في قيئه كما جاء في الحديث، الا الاب اذا رجع فليس كالسم له ذلك. فلهذا جاء الاشكال هنا، هل ابو الاب يلحق بالاب فيرجع عن هبته لاولاد ابنه او لاولاد اولاده او لاولاد بنته او لاولاد بناته؟ قال الشيخ رحمه الله يحتمل ان يكون في مقام الاب، ولكن قال الاقرب ان هذا خاص بالاب، ولو ان الجد اذا وهب هبه يمضي فيه، والاب اذا راى المصلحه في عدم الهبه فله ذلك. والله الموفق. وهذا السؤال السادس بعد 500 يقول السائل: من يعتني بأبيه ويخدمه هل يخصه بمال؟ قال الشيخ: لا، بل يعطى أجرة إن كان يخدمه من باب الاستئجار حتى لا تكون عطية. وهذا يحصل من بعض الآباء وبعض الأمهات إذا كان مريضا وقام على خدمة أحد الأولاد أو إحدى البنات، فيأخذ بنفسه شيء من الجميل والإحسان، فيحب أن يخص هذا الولد بشيء من المال. وفعلا بعضهم يفعل، إما في سكن وإما في أرض وإما، ولكن كما سمعتم أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يخصه بالعطية. وخدمة الوالد على أولاده واجب، وهكذا الأم، وقيام بحقوق الأب أو حقوق الأم هذا شيء واجب، أن الله قدر عليه بهذا المرض الذي أقعده وهو يحتاج إلى من يقوم على خدمته، فهذه ما هي من مال الوالد، هذا شيء واجب عليه. وقول إخوانه ما قاموا بهذا فهم مقصرون، قصروا في هذا الواجب، إلا إذا كان الأسفار معهم وقال فلان ما عنده عمل فيقوم على خدمتي وأنتم عندكم أعمال فاستمروا على أعمالكم وتعاونوا في النفقة أعيب أخاكم، هذا أمر طيب، أمر التدبير. أما إذا كان هو يعمل وقائم بالخدمة وهم يعملون ولا يقومون بالخدمة فهم آثم عاقون مقصرون في هذا الواجب، وعلى هذا الولد وعلى أولاده وعلى زوجته أن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، هذا العمل لا يضيع عند الله. قال الله: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أنت في عون أبيك أو أمك، أو البنت في عون أبيها أو في عون أمها أجر عظيم عند الله، فلا يعطى عطية، لا يعطى عطية حتى لا تحصل الأحقاد في القلوب. وعلى هذا الورد أن يحتسب الأجر عند الله ولا يمن، يقول أنا خدمت أبي أو أنا خدمت أمي أو أنا كنت صادق عليهم، أنا كنت أعالجهم، لأنه لا يقول هذا ولا يذكر هذا لا في حياة أبي ولا بعد موته، ولا في حياة أمه ولا بعد موته. وكأن الله قد مشى يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. هذا أبوه، أنت قطعة منه، وهذه أمك، أنت قطعة منه. لولا الله ثم أبوك والأم ما كان لك وجود، الفضل لله في وجوده ثم لوالديه. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على الأولاد بر الآباء والأمهات، لكن قال إذا كان هذا الولد يحتاج إلى أجرة لا يعطيه باسم أجرة، يعني مقابل عمل، مقابل خدمة في الشهر مثلا له مساعدة أو له أجرة سلفا. ولو أنه ترقع عن هذا لكان يقول يا أبتي أنت أبي أخذ أجرة على خدمتك، على خدمة أبي أو على خدمة أمي. هذا لا، أنا ما أنا إنسان أجنبي ولا أنت أجنبي، أنا جزء منك. وهكذا أمه حقها أعظم من حقها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني صحبتي وحسن الصحبة وحسن العشرة، من يستحق أحسن صحبة؟ فذكر له الأم ثلاثة، معناه أن لها ثلاثة حقوق، والأب له حق، وحق الأب عظيم مثل الجبل، وحق الأم أعظم. فخطأ عظيم أن الإنسان يقصر في حقوق الوالدين، في خدمة الوالدين. لا تأمن، لا تأمن أن تعاقب في أولادك، لم يأتي في الغالب الجزاء من جنس العمل، كما قال الله جزاء وفاقا، يعني جزاء موافق لذنبك. فقد تعاقب بعقوق أولادك، كنت شوكة في حلق أبيك وإذا بأولادك دبابيس في حلقك، فأنت أحسن إلى أبيك وإلى أمك، وأحسن صحبتهما وأرفق بهما وتقرب إلى الله بذرهما حتى يعوضك الله بالجنة وبالأجور العظيمة وبالذرية الطيبة الصالحة. فالله المنصر.
جزاك الله خيرا. قال جاني يوم حفظه الله في السؤال الثاني بعد الخمس منها، من بنى مسجدا وبنى بره بيتا؟ الجواب ان نوى ذلك لا باس، وان طرح له بعد ذلك البناء فلح، فصح المسجد تبع للمسجد.
وهذا السؤال السابع بعد الخمس منها سئل رحمه الله عمن بنى مسجدا وبنى فوقه بيتا، يعني فهل يجوز هذا وسواء كان هذا البيت بناه لنفسه أو بناه لغيره يعني أجره. قال الشيخ إن نوى ذلك لا بأس، يعني نوى في أثناء البناء أو من بداية البناء أنه بدأ في عمل المسجد وناوي يجعله رصد، قال إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا، لأنه إذا كان بنى المسجد واكتمل البناء وتم وصار الناس يصلون فيه ثم بدا له ان يبني له سكن فيه، قال فلا فصف المسجد تبع للمسجد، لان الكلام هنا على البيت، هذا البيت ملك والا وقف، فان كان وقف فهو تابع للوقف بالنسبه، وان كان ملك يريد ان يتملك فبهذا الشرط، فرق ما بين الملك وما بين الوقف، إن كان أراد أن يكون ملكا له هذا إذا كان من البداية من بداية التأسيس أنه أوقع هذه الأرضية الوقف، الأرضية وقفه ونوى أن يجعل الدور الأول مسجد وما فوقه من أدوار تابع له، يعني معناه أنه ما أوقع إلا الدور الأول والأرض والباقي ملك له، نوى هذا من البداية فلا بأس. أما إذا كان نوى أن هذه الأرضية وقف دور الله، ما كان عنده في الحسبان أنه سيستثني الدور الثاني بكل ملك خاص به وثم البناء على نية واحدة أنه مسجد فقط، سواء هو بناء او تعاون مع اهل الخير فما يجوز يبني فوقه الا اذا كان سيبني ايضا وقفا، هذا لا يعني ما يزال وقفا، الاسفل والدور الاول والدور الثاني كلها اوقع، فهذا لا حرج، ما في شيء اسمه ملك، حتى لو سكن هو اذا كان هو امام او سكن مستاجر من النسل، سكان مستأجر يسلم الكهرباء يسلم يقوم بخدمة النسل، لكن إذا مات هو هذا الدور الذي فوق ما يتخاصمه الورقة، فإذا كان هكذا ما يصير، فقد رأى الحارة ضيقة ورأى أنه يبني للمسجد سكن، وهذه النية ما جاءت إلا أخيرا، فما يستعرض بين هذا وهذا، لأن الكلام السابق على إذا أراد أن يتملك له ملكا له هذا ما تملك، فتنبهوا لهذه المسائل الدقيقة، مسائل مهمة يحتاج إليها الإنسان، والله المستعان. كيف؟ أيوه يقول رجل بنى عمارة، الكلام طيب، ثم بعد ذلك بدا له ان يفتح الدور الاول المسجد له ذلك، ويكون الوقف الدور الاول وباقي الادوار على الاصل الا اذا وقفها كلها يجعلها الله، اما اذا قال لا انا ما سوقف الا الدور الاول فقط نقول له لك ذلك، انما الاعمال بالنيات انما لكل العلم انا ترى كما هو، وهذا يحصل وقد حصل هذا يحصل. تفضل.
جزاك الله خيرا. قال السؤال الثاني بعد الخمسة منهم سألته عن الوعد على الترضية. أجاب رحمه الله في خلاف، وإذا لم يكن فيه حيفا أو كان ذو المحتاج لا بأس به أن يكون على الأقارب مطلقا. ويكون على
وعد
لا حيف فيه.
وهذا السؤال السابع الثاني بعد الخمسمائة سأله عن الوقف على الذرية، يعني هل يجوز أم لا، أجاب رحمه الله قال فيه خلاف أي بين أهل العلم، ثم ذكر الشروط يعني الشروط على صحته إذا حصل. قال إذا لم يكن في حي ما في ضمن، أما أنه جعل وقت للذكور دون إناث هذا في ضمن، هؤلاء أولاده وهؤلاء بناته. فإيش معنى تفصل الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور أو فلان دون فلان؟ ثلاثة لم يكون لجميعه كلهم ذريته، وأنت أبوهم، وهذا وقت ذرية وقت لهم ذرية بالطرق هنا. فإذا كان ما في ضمن يقول لا بأس. قال أو كان للمحتاج كما قلنا ابن فلان معاق في عذر، البقية أصح فهو وقع أو وقع له لهذا العذر أنه معاق، فهذا مصور لا بأس. أو فلانة مطلقة وأخواتها مزوجات، كل واحدة من زوجها ساكنة مرتاحة مع أولادها وهذه مطلقة، أو أنها ما تزوجت، ففي عذر إذا خصها بهذا المصور. قال أو يكون على الأقارب مطلقا يعني عمرهم عمر الجميع، ويكون على وجه لا حيث فيه أي لا ظلم فيه. وأيضا مسألة تقسيم التركة وهو حي، يحصل بعض الناس يقسم ماله في حياته، يقول يخشى على أولاده بعد موته أن يختلفوا وأن تحصل بينهم مشاكل، وهذا مثلا له خبرة في تقسيم التركات، أو عنده المعلوم صديق سيمشي معه بهدوء، أو يقضي لعمله المحاكم بطريقة الأولاد صعاب قبل لا يكون على المسائل. إذا فعل هذا لا بأس، ولكن يعجب يعطي الذكر والأنثى سواء لأنه حي ما غبنا، وهذا ليس للدميرة، هذه في حياته تعتبر هبة، والهبة لا بد فيها من العدل والتسوية بين الذكر والأنثى. هذا إذا كان سيسلمهم أوراقهم وما يخصهم في حياته فهي هبة، لا يقول الكاتب تركة ولا يقول ميراث، وإنما حضر رضي الله عنه وقسم ماله هبة لأولاده أو عطية أو نخلة، وكان على التقسيم التالي يكون بالعدل والسوية. إذا أراد أن هذا لا حرج، وإذا لم يفعل أيضا لا حرج، إذا قال أنا أبقى على مالي وأنا مسؤول عنه وأنا أبيع ما أشاء وأشتري ما أريد في حياتي وليس صبر كامل في مالي، وإذا قدر الله علي بالموت فيغفر الله عنه من كان يكون التقسيم بعد موتي على طريق الشرعية. فوق الخيار إن فعل هذا أو فعل هذا. هو شرط القسمة تحقق موت المورث، هذا يعتبر من الشروط لا بد من هذا. فكيف يقول أنه ميراث واستلمه تركة وأبوه حي ما قد مات؟ ما في إلا عطية كذا، وهذا أعطى محل
بهذه الطرق وفيها العذر.
لكن إذا قسم وما سلم قسم وما سلم بقي بيده وقال إذا آمنت فالأوراق جاهزة ورق اسمها جاهزة وعلى أنه أعطى للذكاء حظين وأعطى للأنثى حظ واحد يعني ثلثة تمام إلا أنه ما سلمهم ولا تسلم إلا بعد تحقق موته لا بس إذا على هذا ويكون قد عدل يبقى موضوع الأولاد بعد وفاة أبيهم هم إذا كان العدل القسمة للعدل التسوية وأعطى للذكر حظين والأنثى حظ وما في محاباة فلهم أن يقبلوا هذا ولا يعيدون من القسمة وإذا رأوا ظلما فلهم أن يعفو عن أبيهم ويرضوا بهذا ولهم أن يعيدوا القسمة من ذلك أي نعم أي تفضل عندك سؤال؟ ايش هي؟ ايوه لا ما ترجع يعني الاب وحد في حياته اعطى لاحد الناس هكذا اعطى لاحد الناس كذا وبعد موته ما يحق لاولاده ان يطالبوا هذا الانسان بالهبه التي اخرجها ابوهم في حياته هذه كانت صدقه له ما يرجعوا عنها من الهبة يحاول الأب مع أولاده ينصحهم ويوجههم ويذكرهم بالله باليوم الآخر يقول إذا كان أحد أولاده ما يصلي والبقية يصلون فهل يعطي الذي ما يصلي كما يعطي المصلين فأقول ينصحهم ويوجههم يذكر بالله واليوم الآخر وأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد أنتم لمحيا وعدم أموال وكذلك أنا يقول لهم خير وعدم ميت اتقوا الله في هذه الصلاة اتقوا الله في الصلوات الخمس وفي أوقاتها ومع الجماعة واتقوا الله في بعضكم البعض أنتم أرحام تآلفوا تراحموا تعاطفوا فاتقوا الأذية واتقوا المشاكل بينكم بينكم التسامح والتعافي يستحق ويوجه ولا شك أن العلم نور العلم نور والجهل ظلمات والعياذ بالله بعض الأسر ما شاء الله بعض الأسر سبحان الله بعض نور أبيهم وهم إيش من حيث الدين الصلاة والصيام والعبادة والذكر والتآلف والتراحم والتعاطف والتواصل يصل أرحامهم يعطفون على أمهم على أخواتهم على الضعيف منهم ما شاء الله شيء توفيق من الله عز وجل وبعض الأسر بعد موت أبيهم يصل يبشر لهم إذا نسأل الله العافية والسرعة الله المستعان قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرحمة يعني سواء كان في حياة أبيهم أو بعضهم هذا هو العام إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق يكون بينهم خلاص وتعاطف الرأى الكبير يرحم الصغير والصغير والخير الكبير يحترم بعضهم بعضهم وهم كالجسد الواحد في الخير لا في الشر متعاونين متراحمين متعاطفين متعاونين في الخير لا في الظلم ولا في الأذية ولا في الشر فهذا تعلم ان الله قد احب اهل هذا البيت واما اذا كان العكس بينهم بغضاء وشحناء واحقاد لحياه ابيهم وبعد موته وهم يعادي بعضهم بعضهم المخاطر بعضهم ببعض لا سلام لا كلام لا زياره هذا البيت الله ما اراد به خيرا لهذا لم يدخل عليهم الرفق تفضل
جزاك الله عنك وبارك فيك وفي علمك قال جنبه رحمه الله السؤال الثاني بعد القتل سأل عن سؤال شيخنا سئل شيخنا عبد الرحمن الضرار سأل شيخنا عبد الرحمن الضرار شيخنا ابن درس عن الوعد على محل الكره الجواب هذا محل الوعد.
وهذا السؤال التاسع بعد 500 يقول الشيخ أبو محمد عبد الله بن مانع يعني هذه الأسئلة سأل شيخنا عبد الرحمن البراك شيخنا بن باز رحمة الله عليه عن الوقف على ملعب الكرة فأجاب الشيخ قال هذا محل نظر يعني يحتاج إلى مزيد نظر وبحث المسألة ونقول المساجد أولى وأقدم وقت المساجد وكيف بعض الأحياء السكنية ما فيها مساجد وإذا أراد بسائر خير يبني لهم مسجدا البيوت مزدحمة فهم بحاجة إلى مساجد يعني حتى الآن المساجد لا يزال فيها نقص في الحارات في مسافات أحيانا طويلة ما بين مسجد وآخر مسافة طويلة فتوزيع المساجد توزيع طيب حضرته متقاربة جدا ولا متباعدة كثيرة هذا أمر طيب والمساجد يجعل الله فيها الخير يجعل الله فيها البركة ورحمة للحي وهداية وصلاة واستفادة للرجال والنساء والأولاد بالصلاة الجمعة بالجماعة بتعليم القرآن تعليم العلم تعليم الأحاديث وطريقنا القرية أو الحارة أو الحي الذي يكون بلا مسجد كيف تكون حياتنا أولادهم في مشاكل في كان شبابهم ذلك رجالهم ونساؤهم والأغلال ما كان يحصل فيها المحرمات الخمر والزنا ما أدري من يعيش فوجود المساجد توسيع المساجد هذا أمر طيب وناس يستفيدون ويتنورون ويحفظون القرآن ويراجعون القرآن ويذكرون الله يأتيهم العلماء يأتيهم الضيوف يكونون حاضرين دعوة تنطلق والخير ينتشر فهذا أقدم من أهل الكرة وحتى الآن كما عرفتم باقي أماكن كثيرة ما فيها مساجد ما مثلا أيضا الشواطئ لما تمر من الشاطئ المساحف طويلة ما في لو كان في مساجد موزعة على الشاطئ تمشي مثلا كيلو حصن ثم كيلو آخر كيلو 200 كيلو نصف وحصن نصف يعني يمكن الشاطئ حصل فيه مثلا 5 هذه الناس المتجمعون في الشواطئ وقت الأذان يرفع الأذان ما شاء الله ايش من أذان الحمارة موجودة والمحترة موجودة والصلاة قائمة والعلم والحديث يصبح شاطئ والمسجد جاهز الحارة مستفيدة وأصحاب الشاطئ أيضا مستفيدون فالمساجد ما يزال النقص موجود فيه والناس في حاجة أيضا إلى تكثيف الدروس والعلم والتعليم تجاه ليس كم من مسائل تخطى عليه أما اللعب وضيع الأوقات هذا كله لا يعود عليه بالخير فالآن فاتفين أماكن الأتعلم والنواجد طلعت بومنا والكيرا والشطرا والزاخرا وأماكن مقاهي الإنترنت الله المستعان ومقاهي الشيش نسأل الله العافية والسلامة وفي الآن في الشواطئ أيضا تأجير الشيش يجمعين 3 من الشيش يأتي شخص كل حضرين على جنب خزين وفندق فين الصلاة فين العبادة وأغاني الناس إخوان بالله لكل دعوة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإيش هو دواء الغفلة
الأضلاع والجهل والإعراض والسب والانفتان الدين لا الدين فهو الله الصلاة والصيام والذكر والعلم والدعوة والنصائح والتوجيه. فإذا بقي في هذا الدار اللي هو دار الأقلم والإعراض والأغاني والملاهي والتخدين والثمثة والسب والشك والمشاكل ما حصل الدور هذا الدار يتمكن فيه، وإذا تمكن فيه فصل قاتله صلى الله عليه وسلم. فالناس ينصف هذه إلى العلم وإلى الدين وإلى المساجد وإلى الصلاة وإلى ما يرقي قلوبهم. صح أن أحيانا يحصل موت فترك قلوبهم ويخافون، لكن ما في المسجد ما هو كان 3 أيام ونسجد الموت ورجعوا في الأقل، بل بعضهم في أثناء العزاء يذهبون يعزون وهم القاتل والتنبات والمدع والدخان ويحضروا الصلاة بعضهم يسمعون، فلنكن في عزاء تبقى في موت. كيف ذكر الموت؟ ما يجدون من يجيب، من ذهب إلى هناك إلى مكان أماكن العزاء وهو نصح وعلم وذكر وذكرهم بالله وذكرهم بالموت يعملون هذا مات وقد أخضى إلى ما قدم وأنت بعدك. والإنسان يتعب غيرك، من مات انقطع عنه عمله إلا نفاق صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح دونه. فهذه الدنيا ما تأخذون منها شيء بعد إلا ما قدم، ما قدمت أمامه أو أوصيت به، إذا أوصى بوصية طيبة صدقة جارية عليه. أما أنه فقط يأكل ويشرب الدنيا فقط ما سيقوم منها شيء، يذهب ويترك هذا بغيره وهو المحاسب على هذا الكسب، إذا كان من حلال إذا كان من حرام إذا كان من مشبوهات. فالله الله في تقوى الله عز وجل، والله الله في الدعوة، والله التمسك بالدين. وهذه الدنيا لا نأمنها، لا تأمن الدنيا ولا تكن عليها، أنت ميت ميت كما قال الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب بقي حوالي 5 دقائق، 5 دقائق إن شاء الله من أجل صلاة الإشراء كما قال عليه الصلاة والسلام، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فإذا صليت 4 ركعات يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم صل لي 4 ركعات بأول النهار أكفك آخر أول النهار هو هذا، بعد 5 دقائق تطلع الشمس بقدر الغروب إن شاء الله صلي ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم، الله يكفيك الشر من الشر يومك هذا إلى آخره، لأنك صليت 4 ركعات في أول النهار. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة يروونه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرا. طيب يقول الأخ آدم إن شاء الله في مسجد الدوقي في الدهنية، في مسجد الدوقي في الدهنية إن شاء الله. نعم أين العروة؟ أيوة وراء السير ما شاء الله على الخط مباشر على الشارع العام مباشر إن شاء الله بإذن الله. نعم إن شاء الله. طيب كتاب المؤمن عندك يا ورد، كتاب المؤمن بابن قدامة ايش موضوعه في الفقه؟ وهو كتاب طيب من احسن الكتب في الفقه، كتاب من احسن الكتب في الفقه خاصة اذا اختفت الطبعة الطيبة. الا احسن طبعة عليه طبعة تركي 15 جلد 14 النص و15 الفهارس، هذا مرتب على أبواب الفقهية هو من أحسن كتبه
الإمام في الأدلة من الكتاب ومن السنة، وينقل أقوال العلم مع الآخرين ويرجح ما يرجحه الدليل. كتاب طيب جدا. هو له ثلاثة كتب في فقه بينها يا منصور. هو له العمدة في الفقه، والثاني الكافي، والثاني الكافي، وهذا عنوان كلها في الفقه. جعل الأول للمبتدئين في جزء، في جزء واحد العمدة رمز الأحكام في الفقه، وجعل الثاني الكافي للمتوسطين أربع مجلدات، وألف الثالث المغني للعلماء المتمكنين 14 مجلد. لكن حتى المبتدئ استفيد من الكبير ومن الصغير، إنما فقط من باب التدرج العلم، من باب التدرج العلم. فالمبتدئ لو يأخذ الصغير، والمتوسط يأخذ المتوسط، والذي قد أخذ الأول والثاني يناسب أن يأخذ الثاني. وهذه كلها للموفق ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، خدم الفقه، وإن كان هو على المذهب الحنبلي، لكن كما سمعتم ما هو متعصب، ينقل مذهب الشافعي ومذهب الحنفي ومذهب الإمام مالك ويأتي بالأدلة خاصة بالمؤمن. المؤمن إن شاء الله من تسر. طيب، وله كتاب آخر يا عبد الله لغيره لمؤلفين آخر، لكنه في مثل المؤمن المجموع للإمام النووي، أيضا كتاب طيب. إذا أخذ الصدعة الطيبة، صدعة طبية في 27 مجلد ما شاء الله، يستفيد منه أي مسألة تعود إليها. وهل المجموع هذا هو كله للنووي؟ أيوة، شرح بعضه وما رحمة الله عليه، ثم جاء بعده اثنان، الثاني ما أكرم. من زمان بإقامة الثاني فضل الصوفي، والثالث المطير، الثالث المطير. وهذا كله شرح للمهذب، المجموع شرح المهذب، المهذب للشيرازي. هذا المهذب هو كتاب في الفقه الشافعي، يقع في مجلدين، فجاء النووي وجاء السلطي وجاء القيري، وطلع الشافعي 27 مجلد. أنت تأخذ ما وافق الحق، ما وافق الدليل، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا الغضب، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله. معناها أن قول الرسول يقبل ولا يرد، لكن غير الرسول إذا أصاب قبل الكلام، وإذا أخطأ فتقول رحمة الله عليه أخطأ في هذه المسألة، وله أجر إن شاء الله لأنه اجتهد. ولكن نأخذ بالقول الذي هو الصحيح الموافق للدليل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.